السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي. برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر صوت الأقصى من غزة كل يوم أربعاء تمام 9 مساء. في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة لميس الهمص بعنوان مصانع بين السكان تعكر البيئة وتنغص حياة المواطنين. هذا التحقيق ستنشر تفاصيله كاملة في عدد غد الخميس في صحيفة الرسالة، ونحن بدورنا في إذاعة صوت الأقصى سنتناول هذا التحقيق بتفاصيله، ونستضيف أطراف هذا الموضوع. نرحب باستديو إذاعة صوت الأقصى بالأستاذ غسان لوحيدي، نائب مدير عام اللجنة المركزية بوزارة الحكم المحلي. أهلا بك سيد غسان. وكذلك السيد سعيد نصار رئيس بلدية دير البلح، أهلا بك سيد سعيد.
أهلا وسهلا بكم.
وعبر الهاتف معنا الزميلة الصحفية لميس الهمص معدة التحقيق الصحفي، أهلا بك لميس. وسيكون معنا عبر الهاتف في سياق هذه الحلقة الأستاذ نزار الوحيدي مدير عام الإرشاد والتربية في وزارة الزراعة، وكذلك سيد حاتم الشيخ خليل مدير عام ديوان رئاسة بلدية غزة، وسيكون معنا أيضا أحد المتضررين في هذا الموضوع. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام، دعونا نستمع وإياكم لتلخيص هذا التحقيق في هذا التقرير.
يحول أحد المصانع وسط قطاع غزة مكان تواجده إلى منطقة موبوءة بيئيا، خاصة وأن المنازل تحيطه من جميع الجهات، لذا يسعى السكان للخلاص من لعنة التلوث والضوضاء. تنسحب المخاطر السابقة على الكثير من المناطق السكنية والزراعية التي تحوي مصانع طوب وكسرات حصمة في مخالفة للقانون، حيث تغرق الأحياء بالغبار والضوضاء والأمراض، ويستغل القائمون على تلك المصانع والكسرات التي لم يرخص عدد منها التجاهل الحكومي وضعف الرقابة بذريعة الوضع الاقتصادي، كما يستفيدون من ضعف أدوات التنفيذ وتداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية. في وسط قطاع غزة تحديدا منطقة عكيلة بمدينة دير البلح، وبمجرد الاقتراب من مساكن المواطنين لفتنا مشهد أحد المارة الذي كان يسير بجوار مصنع الباطون هناك، وهو يتوشح لثاما على أنفه ورأسه جراء الغبار الذي يملأ المكان. تتبعنا الحاج الذي استضافنا في منزله للحديث عن معاناتهم من وجود المصنع وسط منازلهم. في غرفة الضيوف مغلقة النوافذ يتسرب بوضوح صوت الماكينات بينما يكسو الغبار أرجاء المكان. تتحدث زوجته الستينية أم أنس الحسنات التي قالت لا نستطيع فتح النوافذ، جميع أبنائي وأطفالهم مصابون بحساسية مزمنة، حياتنا لا تطاق. في منزل أبو سليمان والذي يفصله عن المصنع جدار آيل للسقوط بطول 50 متر جراء كمية الطوب المصفوفة على الجدار من جهة المصنع، تعاني العائلة الأمرين من الضوضاء والغبار والمنغصات من القائمين على المصنع. وفوق ذلك تقول أم سليمان إن صاحب المصنع يرفض إنشاء سور خاص بمصنعه، كما أنه يترك المياه المخلوطة بالمجاري لتجتاح منزلهم، وهو ما كان واضحا على الجدار المائل الممتلئ بالرطوبة. في قضية المصنع قادنا البحث للكشف عن أنه رغم قدمه إلى أنه غير حاصل على تجديد للترخيص منذ 4 سنوات نتيجة الخلاف بين صاحبه وسكان الحي، كما أن المصنع قائم على أرض هي بالأساس مصنفة على أنها سكنية في المخطط الإقليمي. وفي سياق التحقيق حصلت معدة التحقيق على نسخ من كتب صادرة عن الدفاع المدني وسلطة جودة البيئة وقسم الصحة البيئية بوزارة الصحة، تفيد بأن المصنع آنف الذكر غير حاصل على تصاريح من الأماكن السابقة، ويثير الضوضاء ويعمل على مدار الساعة، ويفتقر للشروط الصحية من وجود سور وأشجار ورشاشات مياه تمنع غبار الحصمة. لم تقتصر المعاناة على مدينة دير البلح، بل كانت أشد خطورة وقسوة في الأجزاء الشرقية لمدينة غزة والمعروفة بمطخ الرصاص التي يسميها السكان منطقة الضباب نتيجة غبار الكسرات ودخان الكاوشوك. بمجرد وصولك للمكان تشعر بالاختناق وتستقبلك سحابة سوداء اللون تزداد حدتها ومخاطرها في فصل الصيف من عدد الكسرات الموجودة بالمنطقة التي تضم أراض زراعية ومساكن. وتقدر سلطة البيئة عددها ما بين 40 إلى 50 كسارة تقع على مساحة تبلغ 981 دنوما وتعمل على مدار الساعة في بعض الحالات. التواجد الشرس للكسارات وشاحنات النقل الثقيلة يدمر البيئة ويعرض المواطنين والمزارعين للموت البطيء بحسب شهاداتهم التي جمعتها الرسالة عدا عن المخاطر على المزروعات. وأمام المعطيات السابقة وعشوائية وجود الكسارات وبعض المصانع وتضارب الصلاحيات بين الجهات المعنية، تحتاج القضية تحديد مهمة كل جهة للتعامل مع المخالفات الموجودة وإنقاذ البيئة وصحة المواطنين. لبرنامج بالصوت العالي.
من جديد نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في برنامج بالصوت العالي، والذي نناقش فيه اليوم التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة لميس الهمس بعنوان مصانع بين السكان تعكر البيئة وتنغص حياة المواطنين. وأجدد الترحاب بضيوفي الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى للحديث حول هذا الموضوع: السيد غسان الوحيدي نائب مدير عام اللجنة المركزية بوزارة الحكم المحلي، وكذلك السيد سعيد نصار رئيس بلدية دير البلح، وعبر الهاتف لميس الهمس معدة التحقيق. وسينضم إلينا عبر الهاتف في سياق هذه الحلقة سيد نزار الوحيدي مدير عام الأرشاد والتربية في وزارة التربية في وزارة الزراعة، وكذلك سيد حاتم الشيخ خليل مدير عام ديوان رئاسة بلدية غزة وأحد المتضررين من المصانع. أبدأ مع لميس، في البداية أرحب بك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. لماذا طرقت هذا الموضوع وما هي أبرز العراقيل التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق لميس؟
نعم، أهلا فيك وبضيوفك وبالمستمعين الكرام. طبعا أنا اتطرقت لهذا التحقيق لخطورته ولأهميته يعني وأهمية علاج هاي المشكلة اللي بيعاني منها مواطنين وبتعاني منها أيضا أراضي زراعية وصفوها بأنها هي يعني المنطقة الأهم في قطاع غزة من حيث المزروعات، وأنه سلتنا الغذائية من المنطقة الواقعة شرق مدينة غزة. أيضا يعني المصانع في وسط المساكن كانت زي ما حكيت بتنغص حياة المواطنين وبتمرضهم وبسبب الغبار وسبب الإزعاج وسبب كثير اللي سببت لهم كثير مشاكل، وكانت يعني سبب أيضا في تلويث البيئة.
يعني تفضل. يعني أول زيارة ميدانية أجريتها كانت لمنطقة عكيرة في دير البلح، كيف عينت هذه المنطقة وما هي مشاهداتك التي قمت برصدها خلال هذه الزيارة؟
نعم، أنا بس بدي أؤكد أنه يعني هذه المنطقة وأيضا منطقة الكسرات هي نموذج عن مناطق أخرى منتشرة في قطاع غزة، عشان يعني يكون الحديث واضح. يعني هي يعني المشكلة غير مقتصرة على يعني على المكانين، أنا هدول المكانين مجرد يعني نموذج لمعاناة مواطنين آخرين. منطقة عكيلة لو تحدثنا عنها، طبعا هو فيها أحد مصانع الطوب، محاط يعني يحيطه من جميع الجهات منازل مواطنين. كان صاحب المصنع يعني المصنع غير مرخص كما يعني سيتحدث رئيس البلدية ممكن. هو لا يلتزم بساعات العمل، لا يلتزم بوضع سور بينه وبين السكان، كان يسبب أذى يعني شديد للسكان. يمكن قرأته في التحقيق يعني بمجرد وصولنا للمكان زرنا أكثر تقريبا 5 منازل محاطة بالمصنع، جميع السكان يعني سئموا من المشكلة اللي إلها سنوات بين الأخذ والرد وقضايا، وكان يعني هم طبعا بيطالبوا، كانوا في البداية بيطالبوا بتسوية بينهم وبين المصنع، إن يعني يلتزم بساعات العمل، يحترم الجيران. بعدين صار يطالبوا الآن برحيل المصنع بسبب يعني الكثير من المشاكل اللي تسبب لهم.
ما هي أوجه معاناة يعني السكان المجاورين لهذا المصنع؟
نعم، جل السكان تحدثوا أنهم بيعانوا من حساسية مزمنة، بيعانوا من التهابات. أيضا كانوا استعرضوا بحسبهم طبعا تقرير طبي لأحد الجيران توفي بسرطان رئة، هم أرجعوا السبب لوجوده في هذه المنطقة وبسبب التلوث. كان في أيضا عندهم مشاكل الإزعاج المستمر ليل نهار، في الجمعة أحيانا في الليل بتم العمل. أنا يعني سمعت هذا الإزعاج، وكان هم تحدثوا لي أنه مش كل الآلات كانت تعمل في حينه، لأنه كانت الكهرباء قاطعة، فما بالك إذا كان في كهرباء وجميع الآلات بتعمل. الطلاب، طلاب الجامعات تحدثوا أنهم بيلجأوا لجامعاتهم للدراسة في الامتحانات لأنه هم ما بيقدروا يدرسوا. الأمهات تتحدثوا عن أنه يعني حتى الليل ما بيقدروا يناموا أحيانا، عدا عن الأمراض اللي بيعانوا منها والذبحات الصدرية، يعني هذا كان كله منتشر في منطقة أو أيضا في مناطق أخرى، بس هذا يعني كان نموذج. وكان أيضا هذه الظاهرة في منطقة الكسرات، المنطقة الثانية اللي تعرفنا.
طيب ابقي معنا لميس، أنتقل الآن إلى السيد سعيد نصار رئيس بلدية دير البلح. طبعا منطقة عكيلة موجودة في حدود دير البلح، وسيد سعيد كيف تتابع معاناة السكان بجوار المصنع الذي رصدت معدة التحقيق تفاصيل الحكاية من خلال هذه الزيارة الميدانية لتلك المنطقة؟ كما يعني استمعت، هناك أمراض، حساسية رئة، ذبحات صدرية، تلوث هوائي وإزعاج كبير للمواطنين، كيف تتابع بلدية دير البلح هذا الملف تحديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالتحية إلى أهلنا في فلسطين 48، في منطقة النقب الثائر، في منطقة أم الحيران، الذي تعرضت اليوم إلى هجمة شرسة لاقتلاع هؤلاء المواطنين من أرضهم. أيضا اسمحوا لي أيضا أن أوجه التهنئة للشيخ الأقصى رائد صلاح على تحرره من سجن سائل المولى عز وجل، أن يمن بالفرج القريب على جميع أسرانا. والشكر أيضا لإذاعة الأقصى وشبكة الأقصى الإعلامية، هذا الصوت الإعلامي الرائد الذي ينقل أمال وآلام وطموحات شعبنا الفلسطيني. وإن شاء الله الشكر أيضا لمستمعي إذاعة صوت الأقصى، نتمنى أن نقضي سهرة رائعة معهم تفيد وتفيد. بالنسبة لما طرحه التقرير حول منطقة عكيلة ومعمل الموجود بها، حقيقة منطقة عكيلة أنا أذكرها جيدا. في أواخر السبعينات من القرن الماضي كانت منطقة زراعية بيارات برتقال تماما، ولم يكن فيها هناك أي ساكن. هذه المنطقة الزراعية تحولت في لحظة من وكان فيها معمل بلوك اللي هو الخاص بعبد الله الطواشي، هذا المعمل يعني قديم جدا، يمكن من أقدم المعامل الموجودة في دير البلح. تحولت المنطقة الزراعية هذه إلى منطقة سكنية بحكم امتداد السكان إلى خارج المناطق السكنية. كان من المفروض على البلدية في ذلك الوقت أن ما دام حولت المنطقة من زراعية إلى سكنية أن تنهي وجود المعمل في هذه المنطقة، إلا أن الأمر استمر حتى هذه اللحظة. حقيقة عندما تسلمنا البلدية في 15/6/2010، أي قبل حوالي 7 سنوات تقريبا، كان المعمل موجودا، وكان المعمل يرخص من البلديات السابقة. واستمر ذلك إلى حتى 2012، عندما حصلت المشاكل ما بين السكان وصاحب المعمل، حيث أن صاحب المعمل أوجد بحكم الظروف اللي كانت موجودة وعدم دخول الحصمة إلى البلد، جاب كسارة في هذه المنطقة بجانب المعمل، فاشتكى السكان من على الكسارة. حقيقة نحن أعطينا صاحب المعمل شهرا لإزالة الكسارة، وقد تم إزالة الكسارة في هذه اللحظة. بعد ذلك تطورت العلاقة مع الناس أنهم طلبوا أن يلتزم صاحب المعمل بالشروط التي وضعها اللجنة المركزية للمعامل البلوك في قطاع غزة. فجئنا بصاحب المعمل فرفض الالتزام. عند ذلك نحن كبلدية لم نعطي ترخيصا لهذا المعمل منذ 2013، حيث أن هذا المعمل يعمل، وأبلغ للجهات المختصة بما فيها الشرطة أن هذا المعمل يعمل خارج نطاق البلدية، وبالتالي يعني بإمكان أي جهة أنه بتوجه أخواننا في المنطقة إلى المحكمة واستمرت القضايا. نحن حقيقة المعمل يعني حقيقة موجود، كما موجود في منطقة زراعية سابقا تحولت إلى منطقة سكنية. الآن كل المعامل الموجودة في المناطق الصغيرة يعني كبلدية نحن يعني منذ أن جيت من 2010 حتى اللحظة لم أرخص أي معمل في منطقة سكنية حقيقة. أنا مسؤول هذا الكلام، لا أرخص أي معمل في منطقة سكنية، كل المعامل الموجودة في المنطقة السكنية.
لم ترخصون يعني هذا المصنع، ولكن المشكلة ما زالت قائمة. أليس من المفترض على بلدية دير البلح أن توجد البدائل التي من خلالها أن توازن بين الطرفين، مصلحة المصنع وكذلك الحفاظ على يعني حياة المواطنين من التلوث والحساسية والذبحات الصدرية وإلى غير ذلك من هذا الكلام؟ ما هو دوركم بالضبط؟
نحن نشعر ونحتسى بشعور ومعاناة السكان المولدين. أنا كما قلت لك كل المعامل الموجودة في منطقة دير البلح الموجودة في المناطق السكنية موجودة منذ القدم، يعني منذ قبل وصولنا إلى البلدية.
ولكنكم استلمتم البلدية كما تفضلت 15/6/2010 وإحنا ب 2017 سبع سنوات، أليست هذه مدة كافية يعني الخلاص من هذه المشكلة؟
حقيقة يعني إذا أنا بدي أغلق معمل حقيقة كل المعامل الأخرى يعني لا يوجد مشاكل ما دام تم متوافقين الناس مع صاحب المعمل كانت امور ماشيه. المعمل ذا يعني المشكله ظهرت هنا في المعمل الموجود في هذه المنطقه بخلافه مع الناس، الراجل ما التزم، الراجل يمكن شويه. الان احنا كبلديه نعمل جاهدين يعني حقيقه توصلنا عندنا حلين، عندنا منطقه صناعيه ولكن للاسف تم تصنيفها كمنطقه صناعيه غذائيه، يعني لا يحق لنا ان ننقل المعامل والورش في هذه المنطقه. الان نعمل حلين، توصلنا مع وزاره وسلطه الاراضي وكنا في زياره مع الدكتور كامل الماضي اخر مده انه نخصص جزء من منطقه المحررات كمنطقه حرفيه بحيث انه احنا نعمل بنيه تحتيه لهذه المنطقه، وعند هذه اللحظه سنجبر جميع المعامل الموجوده في المناطق السكنيه والورش وكذلك الورش والمناجر ان تنتقل الى هذه
المنطقة. الخطه كم تحتاج من الوقت تحديدا؟
هو الان عندما تتوفر الارض المشكله مش بيدي،
يعني هل سيترك المواطن يعاني حتى يتم انشاء هذه المخططات في الوقت اللاحق؟
في الاخر برضو هناك الجانب الاخر انه هذه المعامل قائمه موجودة وبيشتغلوا فيها ناس، وانت عارفين الظرف الاقتصادي للناس والبطالة المنتشرة وتنمية الاقتصاد، فبالتالي نحن بين النارين بين أنه هذا له مصلحة في الوجود لهذه المعمل لصاحب المعمل واللي يشتغل عنده والناس اللي بحقهم أنهم يرتاحوا بيوتهم ويبن بعد عن الأمراض، فبالتالي نوازن. يعني هناك شروط معينة وضعتها واللجنة المركزية
يعني هل تكون الموازنة ببقاء المعاناة للمواطنين كما هي؟
أنا ما بقدر، أنا كأنا أكثر شيء أنا بعمله أني أنا ما رخصت هذا المعمل، وهذا عدم رخصة وهذا المعمل ترتب عليه أنه صاحب المعمل هذا ما بيأخذ اسمنت من وزارة الاقتصاد المدعوم، لو ضرب هذا المصنع وذلك ما لوش تعويضات أنا ما أكثر بقدر، لكن في النهاية أنا ما دون إيجاد بديل لهذه المصانع أنا شخصيا أو كبلدي ما بقدر أغلقها بإطار القانون والنظام حقيقة. الآن توجه بالنسبة لهذا المعمل هناك قضية موجودة في المحكمة، كان هناك قرار في 12/1/2017 صدر من وكيل وزارة الحكم المحلي بإغلاق هذه المعامل مباشرة، أصدرت قرار بعثت لقرار هاي القرارات موجودة عندي إلى المعامل صاحب المعامل إنه هذا قرار مغلقة، وأيضا أبلغت الشرطة لأن هي جهة تنفيذية لإغلاق هذا منه، هذا لو أجت شكوى من المواطنين يقبل شكوتهم لأن الإطباق مغلق. ثاني يوم أو ثالث يوم أجاني قرار من المحكمة بإيقاف تنفيذ هذا القرار وتحديد جلسة 31/1/2017 للحكم بهذه القضية، وأنا خصم في هذه القضية صاحب المعمل. وبالتالي ما دام هذه القضية الآن موجودة أمام القضاء لا أستطيع أن أتكلم فيها شيء.
نعم طيب ابقى معنا سيد سعيد، أنتقل الآن إلى المهندس غسان لوحيد نائب مدير عام اللجنة المركزية بوزارة الحكم المحلي. أنتم بوزارة الحكم المحلي طبعا الجهة التنظيمية العليا في قطاع غزة والمشرفة على البلديات والمخولة بإصدار أنظمة ولوائح لتنظيم الحرف والمشاريع المختلفة، كيف تتابعون هذا الملف؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر لكم اهتمامكم بهذه القضايا الحساسة. بالنسبة للمصانع بشكل عام وليس مشروع أو مصنع الطواشي، احنا عندنا نماذج متكررة في قطاع غزة. في البداية العملية التخطيطية في غزة تعاني من مخلفات سابقة وأمر واقع يصعب تجاهله. تم إعداد مخطط إقليمي في قطاع غزة وتم تحديد مناطق صناعية عامة في على الحدود الشرقية، وللأسف نتيجة الاجتياحات المتكررة ضربت البنية الاقتصادية وتكبد التجار وأصحاب المصانع ملايين الدولارات والكل يعلم بذلك.
نعم.
من هنا أمامنا كوزارة وبلديات، عندنا 25 بلدية لدينا أمر واقع لابد أن نواجهه. من هنا قامت اللجنة المركزية بإعداد نظام أو لوائح لمساعدة أصحاب المصانع. برضو المواطنين حتى أصحاب المناطق بدهم بلوك، بدهم بطون، وبدهم كسرات. الكسرات كانت بالمناسبة حالة استثنائية مرة وانتهت. مصانع البطون والبلوك تم إعداد نظام خاص فيهم لتجاوز الأزمة. لا يمكن نوجه المناطق الصناعية على الحدود لأن أثبتت فشلها، وعندنا واقع سياسي وعسكري واضح. في 2011 تم إعداد لائحة داخلية من خلال لجنة مركزية اعتمدت ووزعت على البلديات. تم التوافق على أن تكون مصانع البطون والبلوك في المناطق الزراعية بعيدا عن مساكن، ولا تقل المسافة عن 50 متر عن أقرب منطقة سكنية، مش مبنى، منطقة سكنية. هذا طبعا للمشاريع الجديدة. أما المشاريع القديمة طبعا تخطر على أساس يوفق أوضاعه. لدينا مساحة معينة لا تقل عن دلم للمصانع البلوك، لدينا شوارع معينة أبعاد عن المناطق السكنية، أسوار محددة ترتفع أسوار لا تقل عن 4 متر من البلوك ومناطق وزينجو، مع تعهد عدلي بالانتقال إلى المناطق الصناعية عند توفر، زي ما تفضل سيد رئيس البلدية. القضية مش قضية وزارة أو بلدية، قضية تشترك فيها أكثر من جهة. عندنا سلطة أراضي، وعندنا بلدية، وعندنا وزارة الاقتصاد اللي هي الراعية والحاضنة لها المصانع هذه. الأصل أن يفترض أن يتم تحديد مناطق صناعية. المواطن يتضرع، أي صاحب مصنع أوجد البديل. رئيس البلدية جهة كرئيس مخول بالمتابعة على منطقة النفوذ، لا يمكن أن يدمر مصنع أو يغلق مصنع ويلقي بأصحابه خارجه.
نعم، ولكن حديثك في التحقيق يختلف عن يعني ما تفضلت به عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. قلت في التحقيق سيد غسان أنه اللجنة المركزية أصدرت لوائح وشروط لمصانع البطون لتوجد داخل المدن كبديل عن المناطق الشرقية، ولكن الرسالة ومعدة التحقيق كشفت واقع معاكس بوجود عدد من المصانع داخل المناطق السكنية وبعضها لا يلتزم الشروط الواردة في لوائح الحكم المحلي. دعني أنتقل إلى لميس معدة التحقيق لنستفسر منها أكثر حول هذا الموضوع. دعنا في البداية نستفسر من معدة التحقيق ومن ثم سأترك لك المجال. لميس.
أيوة.
نعم، قلتي بعد أن أجريت المقابلة مع السيد غسان لوحيدي أنهم أصدروا لوائح وشروط لمصانع البطون، أنت من خلال جولاتك الميدانية كشفت عكس ما تحدث به السيد غسان، هل لك أن توضحي لنا أكثر؟
هو مش عكس يعني كيف المقصد هنا. المقصد انه في لوائح، لكن هذه اللوائح ما في التزام فيها وما فيش لها تلزم، يعني الالزام، يعني في لوائح صادرة اعتقد في 2011 تاريخ اللوائح، وفيها شروط كثيرة وهي شروط ممكن يعني بتساعد في التخفيف من الأزمة، لكن مدى الالتزام بالشروط الواردة في هذه اللوائح يعني ما فيش التزام من الكثير من المصانع، وحتى يعني في الكسارات والمصانع الالتزام بهذه الشروط الواردة في اللوائح مش موجود، يعني جهات يعني عقوبة صارمة أو جهات ملزمة، يعني مثلا الكل تذرع انه ما فيش بدائل، لكن الى حين ايجاد البدائل لازم اكون حازم وصارم باتجاه هذه المصانع المخالفه باتجاه الكسارات، يعني فيش عقوبات رادعه مثلا انها تجبرهم على الالتزام. يعني بالرغم من وجود لوائح، لكن هذه اللوائح لم تكن مطبقه في الكثير من الاماكن، في اماكن في خان يونس، في اماكن في الوسطى، في اماكن في غزه. مواطنين اشتكوا انه مثلا بعض مصانع الطوب تستبيح الشارع كله بمعدات ثقيله بالحصمه تنشرها على
نعم.
شارع يعني ما فيش التزام
باللوائح. نعم توضحت الصورة لميس. إذن ليست المشكلة بإصدار اللوائح، المشكلة بتطبيق هذه اللوائح التي تصدرها الوزارات.
صحيح، ولكن دعني أعلق على ما قالت الأخت.
تفضل.
العملية ليست معاكس، أنا الكلام كان واضح من البداية. بالنسبة للمصانع يعني تقسم إلى قسمين، مصانع قائمة قديمة عندي أمر واقع، ومصانع حديثة. أنا على الأثير أتكلم. المصانع الحديثة التي اعتمدت من اللجنة المركزية وأخذت موافقة، أتحدى أن تكون مخالفة للأنظمة وبالتنسيق مع البلدية. لكن النظام في نفس الوقت كلف البلديات على مخاطبة المصانع القائمة كأمر واقع أن يتم توفيق أوضاعه حسب الأنظمة ما أمكن. لدينا واقع لا يمكن تجاهله يا أخوان. أنا بحكي بالنسبة للأنظمة من بعد 2011، معظم المصانع التي اعتمد منها هي حسب الشروط الفنية بموافقة الصحة والبيئة والمواصلات، إضافة طبعا ترفع من البلديات. أما القديمة وهي محصورة، أما مخالف إغلاقها فهذا يعني هي رئيس البلدية زي ما تفضل، يفترض أن يتم التنسيق لأن حقوق المواطنين، التنسيق مع الجهات القانونية. لا يمكن أن يتعسف في إغلاق المصنع، لأنه سيتوجه للمواطن إلى جهة راعية، أول شيء وزارة الاقتصاد والمحاكم. فينبغي أن يعطي رئيس البلدية مبررات للإغلاق، والحكم هي المحاكم.
نعم. طيب أنتقل الآن إلى السيد سعيد، يعني أحلت القضية إلى المحاكم والقضاء، وقلت أنه الموضوع لا نستطيع أن نتدخل به أكثر من ذلك. هل طب بالإمكان إلزام المصنع بتطبيق القانون وتقليل المخاطر الناتجة عن هذه المصانع وما يعني تشكل من مخاطر على السكان والمواطنين الذين يجاورون هذا المصنع؟
قبل ما أجاوبك على هذا السؤال بحب أكد على ما قاله أخونا أبو محمود نائب رئيس اللجنة المركزية، على أنه أنا في بلدية دير البلح منذ 2015 يعني 15-6-2000 لم أرخص أي معمل مخالف للشروط، وأتحدى هذا الكلام على الهواء، لم أرخص أي معمل، هذه فقط كلها معامل قائمة نحاول. بالنسبة لمعمل الموجود في عكيلة، جلسنا مع الفرقاء، جلسنا مع الفرقاء الناس المتضررين والمعمل، وحملنا نعمل انه حل توفيقي ما بينهم، بحيث انه يلتزم الزلمه بشروط اللي هو الدوام والعمل ورش الميه وكل هذه الامور، واخواننا في يتحملوا هذه المنطقه لبين ما نجد بديل لهذه المعامل. لم نتوصل معهم بالذات مع اخواننا في صاحب المعمل لاتفاقيه معينه، وبالتالي أنا من بعد 2013 لم أرخص هذا المعمل بالمطلق. كل معامل دير البلح الموجودة قديمة واللي فيش عليها شكاوى من قبل الناس مرخصة، هذا المعمل لم أرخص لأنه لم يلتزم. وبالتالي إحنا جاهزين كبلدية حتى هذه اللحظة، إذا الجماعة السكان الموجودين المتضررين من هذا المعمل مع صاحب المعمل عايزين يعمل حل توفيقي، جاهزين إحنا كبلدية نجلس معاهم ونتبنى هذه القضية، ويلتزم الرجل اللي هو صاحب المعمل بالقضية اللي هو الشروط المطلوب توفرها في هذا المعمل لحين إيجاد البديل لهم وإيجاد منطقة حرفية أو توسيع المنطقة الصناعية لتصبح منطقة صناعية عامة وليست منطقة صناعية غذائية. وبالتالي هذا أمر. الآن القضية عند القضاء، إذا هم قبل القضاء برضو أنا هي بحكيها على الهواء، إذا هم قبل القضاء الطرفين جاهزين يصلوا لحل توفيقي، نحن كبلدية جاهزين نرعى هذا الاتفاق ونصل لحل توفيقي. أما إذا القضية إزالة المعمل مباشرة دون لذاك، فهذا القضاء القضاء إذا حكم بإزالة المعمل أنا كبلدية جاهز بالشرطة ووزارة الداخلية أن ننزيل المعمل حسب الحكم القضائي، لأنه الحكم القضائي هو الذي يتحمل مسؤولية أمام الناس وأمام ربنا.
نعم. طيب أنتقل الآن إلى المهندس غسان الوحيدي. ذكرت باش مهندس أنه الحكم المحلي لا يستطيع تنفيذ مهام البلديات، وقلت أنه عددها كبير 25 بلدية في التحقيق، وقلت أيضا أنه مهمة البلديات الرقابة على الالتزام باللوائح والقوانين والحفاظ على المواطنين من خلال الحبس وأخذ تعهدات على المتجاوزين للوائح والقانون بما لا يوقع عليهم تبعات قانونية. إذن يعني البلديات عليها مسؤولية كبيرة، عليها أن تتابع، أن تراقب، أن تحافظ بالدرجة الأولى على سلامة وحياة المواطنين ولا تهدر الحق العام، يعني هذه حقوق خاصة
بين الخاص والعام،
ولكن بالدرجة الأولى المواطن.
نعم. احنا حددنا البلدية جزء منها المنظومة هذه الوزارة، واحنا كما تعلم نظام اللامركزية، كون عندنا مجلس بلدي في منطقة معينة ويرأس هذا المجلس رئيس بلدية أناط به القانون تنفيذ كافة اللوائح الصادرة عن اللجنة المركزية وهي جهة مخولة بهذا. ف 25 بلدية احنا لسنا جهة التنفيذ، البلدية هي جهة التنفيذ. واعتماد الأنظمة يتم من خلال اللجنة المركزية ويتم تعميمها على البلديات. عند اختلاف البلديات مع المواطنين في يرجو كثير يتم رفع شكاوى من المواطنين.
يعني كي نفهم هذه النقطة، الحكم المحلي تحيل القضية للبلديات، والبلديات تقول يعني لا دخل لنا والقضاء هو الذي يتدخل.
مناطق نفوذ لا تتبع للبلدية، احنا نحترم هذا لأنه تم تكليف رئيس بلدية بمجلس بلدي بإدارة شؤون المنطقة المحددة هي جهة الاختصاص. لكن نتدخل إلا في حدود ما يسمح به القانون.
طب حسب يعني ما قال السيد غسان، يعني أنه مهمة البلديات الرقابة على الالتزام باللوائح والقانون والحفاظ على المواطنين، هل ترون أنتم في بلدية دير البلح أنكم تطبقون يعني اللوائح المعمول بها في القانون؟
نحن نطبق اللوائح المعمول بها بالقانون.
وهل تحافظون على حياة المواطنين؟
والحياة المواطن أهم شيء عندي في دير البلح.
طب دعنا معنا عبر الهاتف.
حقيقة خلينا
كمل. معنا عبر الهاتف سأدعك إن شاء الله تكمل فكرتك، ولكن دعنا نرحب الآن بالسيد أحمد عبيد وهو متضرر في دير البلح في منطقة عكيلة. أخ أحمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أخ أحمد، يعني حضرتك ساكن جنب مصنع بطون وفي كسرات، احكي لنا عن معاناتك وشو أكثر يعني ما بتعانوا منه من خلال هذا المصنع.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر إذاعة الأقصى لعرض معاناتنا عبر إذاعتكم الطيبة، والشكر الخاص للأخت الصحفية لميس الهمس التي اهتمت بمعاناتنا. أخي الكريم، الضرر الذي يقع علينا من هذه المصانع أولا هو الإزعاج الشديد، وحيث يتجاوز مستوى صوت المصانع 75 ديسيبل حسب قياس سلطة البيئة لمستوى الصوت، مع العلم أن هذا الصوت تم قياسه وقته وأن أعلى صوت سماعه لفترة قصيرة هو 55 ديسيبل وليس طوال اليوم، خلافا عن صوت الشاحنات والتركتور والكباشات الذي هو مزعج ومضر أكثر من صوت المصانع. فنحن لا نستطيع النوم وأبناؤنا لا يستطيعون الدراسة ولا الراحة بسبب أصوات هذه المصانع، مع العلم أنها غير منتظمة بساعات عمل وأنها لا تعمل على جدول الكهرباء أيضا، بل يعمل كيف ما شاء ووقت ما شاء حتى في يوم الجمعة. الأمر الآخر أخي الكريم، الغبار الشديد الناتج عن المصانع والشاحنات والحطمة والإسمنت التي تسبب لمعظم السكان بأمراض الربو والأزمات الصدرية، وأنا أحد هؤلاء الناس، يعني ممكن بقدر أقول لك أنه بدفع 100 شيكل علاجات على هذه الأمور شهريا. أيضا كما قالت الأخت لميس في تقريرها أنه أحد الناس في المنطقة توفي بسبب سرطان الرئة. أخي الكريم، أيضا خطر مركبة الشاحنات وسط منطقتنا السكنية على حياة أطفالنا الذين يلعبون أمام منازلنا. الأمر الآخر أنه هذه المصانع محتفظة من جميع الجهات الأربعة بالسكان، نحن لا نستطيع فتح الشبابيك المطلة على المصانع بسبب الغبار والإزعاج بالمطلق، يعني شبابيكنا مسكرة بالمرة. أيضا أخي الكريم، أصحاب المصانع بعد تحركنا لإغلاقها بدأوا بزيادة الضرر علينا وإتلاف أسوارنا وقطع أشجارنا وهو يرسل دائما رسائل مع الناس لنا أنه لن يقف هذا الظلم علينا إلا بتوقيع على ورقة بأننا لن نقدم أي شكوى ضد مصانعه.
أنا في استديو إذاعة صوت الأقصى سيد سعيد نصار، وحينما سألناه أنه هل تحافظ البلدية على حياة المواطنين قال نعم، يعني وأنت تتحدث بعكس ما تفضل به، قلت أنكم تعانون من أصوات الشاحنات والتلوث الضوضائي والعمل غير منتظم، والعمل يجري في معظم أيام الأسبوع ومنها يوم الجمعة، تعانون من عدة أمراض الربو والأزمات الصدرية والغبار وإلى غير ذلك من هذا الكلام. كيف نفهم يعني سيد سعيد حفاظكم على حياة المواطنين في تلك المنطقة؟
حقيقة يعني أنا شايف القضية أخذت منحة، وكأنه المشكلة الوحيدة في قطاع غزة هو مصنع الطواشي وقضية الناس الحوالية.
يعني
أعتقد إحنا جايين
نحن نتحدث
مسألة عامة وليس
سنتطرق
مسألة خاصة.
سنتطرق
أنا أقول
أنا سيد سعيد سنتطرق لو سمحت سنتطرق أيضا للمنطقة الشرقية لمدينة غزة، ولكن هكذا هي محاور البرنامج. سنعطي هذا الموضوع مساحة من الوقت وسننتقل وسنستضيف أيضا السيد حاتم الشيخ خليل مدير عام ديوان رئاسة بلدية غزة لنسأله عن يعني الكسترات ومصانع البطون في المناطق في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة. تفضل.
حقيقة أنا بحكي لك أنه في دير البلح من بعد 2000 لم يرخص أي معمل بلوك يعني بدون الشروط الموجودة، لكن هناك معامل بلوك موجودة منذ عشرات السنين. حقيقة مع احترامي للسكان الموجودين في منطقة عكيلة، هم أجوا سكنوا في هذه المنطقة والمعمل كان قائم موجود. يعني المعمل موجود، ما أجى المعمل الجديد عليهم، هؤلاء هم اللي أجوا على المعمل. ومع ذلك نقدر الناس، وقلت لك أنه الإنسان عندنا أهم شيء موجود عندنا. الآن تتكلم الآن على معمل أنا كجهة موجود في المنطقة، ما أعطيت أنه هذا المعمل مرخص من 2013، لم يأخذ مني ترخيص بعكس المعامل الموجودة في دير البلح كلها بيأخذ ترخيص حتى المخالفة منها، لأنه ما في شك أنه متوفر مع السكان. تمام، حتى ما عدا هذا المعمل هو القضية الوحيدة هذا المعمل. الآن يا سلمان أنا ما أدت ترخيص وقلت له مش هتأخذ ترخيص، وإخواننا في المنطقة راح توجهوا للقضاء في هذه اللحظة قبل هيك. تمام، وفي النهاية أجا وكيل وزارة الحكم المحلي اقتنع بكلامه وأصدر قرار. عشان أقول لك أنه أنا من جهة تنفيذية أصدر قرار بإيقاف بإغلاق المصنع. مجرد أخذنا القرار رحنا أغلقنا المصنع وبلغنا الشرطة أنه هذا مصنع مغلق، حتى لو جاء السكان في منتصف الليل شكوا على إزاي يأخذ منهم شكوى ويتبع معهم بيثبت حاله. الآن القضاء بعد يوم أوقف هذا القرار، يعني في النهاية أنا من جهة تنفيذية. أنا بدي
كيف نفهم تصريحات السيد غسان يعني الحفاظ على المواطنين من خلال الحبس وأخذ تعهدات على المتجاوزين للوائح والقانون بما لا يوقع عليهم تبعات قانونية؟
أنا أستطيع أن أحبس حد؟
هيك حكى السيد غسان.
أنت في بالواقع أنا
من خلال البلدية
بتوجه إلى القضاء، بتوجه للشرطة في النهاية. لكن أنا مش جهة تنفيذية، أنا بديش مش يعني مش في البلدية ولا في أي بلدية كانت بدي يوقف عند واحد مخالف 24 ساعة خلف ولا مخالفش في الآخر. في النهاية إحنا هذا معمل غير مخالف، ونقول بنقولها مخالف على رؤوس الأشهاد، مخالف ولم أعطيه ترخيص. في النهاية الآن المحكمة تقول والله هي الشروط مش موجودة وتغلقوا، هتغلقوا في النهاية. لكن أنا مش جهة تنفيذية، أنا بدي أقف 24 ساعة يشتغل أو نشتغلش.
نعم،
مع احترامي وأنا تقديري للناس كلها، وبعرف أنهم منزعجين وبعرف أنهم تعبانين، بعرف الكلام هذا. لكن في النهاية إيش بدي أعمل أسوي؟ أكثر مني بقدرش أعطي ترخيص بنسوي له. بدقف بالسلاح بالمؤاخذة وأقول له ما تشتغلش. واحد مخالف، واحد مخالف الآن إيش 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 إيش, إيش علاجه هذا؟ بدنا ناخذ قانون بيدينا، مش هناخذ قانون بيدينا، نتوجه للقضاء ليفصل بيننا.
نعم،
نتوجه للقضاء ليفصل بيننا.
اتفضل استاذ غسان.
يعني كده احنا جزء من هالمنظومه، احنا مواطنين اولا واخيرا، وصحه الانسان بتهمنا، ونتمنى الشفاء لكل المرضى. المصنع هذا يمكن مصنع الطواشي اللي في دير البلح، المصنع الوحيد قديش بشكل بتسال تسال نسبته من المصانع القائمه؟
5%، خلينا نقول 20 معمل دير البلح،
لو نقول 1 على 20 مصنع من 20، يعني يفترض انه المنطقه يعني الموضوع محاصر، ممكن التحكم فيه. هذه نقطه. النقطه الثانيه، كيف نحاسب المواطنين الذين يزحفون على الاراضي الزراعيه بالقرب من المصانع التي وجدت في المناطق الصناعيه ودمرت الرقعه الزراعيه اللي عندنا؟ برضو المواطن، واحنا جزء من هالمواطنين كمان، برضو المواطن يختلف ذنب حق الوطن. الأصل أن نحترم استعمالة الأراضي، لو أن كل واحد احترم استعمالة الأراضي ما وصلناش لها.
ولكن هذه المنطقة يعني كانت منطقة زراعية وتم تحويلها لمنطقة سكانية.
لم تحول بالقانون، إنما أمر واقع، فرض أمر واقع على المخطط في حينه، فوجود المباني يتفرض عليها يكون منطقة سكنية. في مباني سكنية موجودة على أخصب مناطق زراعية.
ولكن أيضا هذا لا يبرر يعني أن تبقى حياة الناس رهن الغبار والأمراض
والقضية. ممكن أن تطوق زي ما تفضل رئيس البلدية بالتنسيق بين المواطنين وصاحب.
طب دعني أنتقل مرة أخرى للمتضرر أحمد عبيد. أخ أحمد، يعني ما هي الجهات التي طرقتم أبوابها لحل هذه المشكلة؟
أخي الكريم، نحن نعاني من هذه المشكلة من سنوات. وجهنا إلى البلدية والحكم المحلي والشرطة ووزارة الاقتصاد والصناعة والتشريع ومجلس الوزراء، جميع هذه الشكاوى تم تحويلها إلى البلدية لأنها هي جهة الاختصاص، وأكدوا لنا أن رئيس البلدية من صلاحياته إغلاق هذه المصانع المخالفة بجميع الشروط التنظيمية والغير. أخي الكريم، قبل الاستمرار في هذا الموضوع يعني أنا حبيت أرد على أستاذ سعيد نصار. أولا، إحنا كعائلة شرينا الأرض في عام 89 قبل البدء من المصانع، يعني مخالف إلى ما يقول. إحنا بنينا البيت تبعنا في عام 90 والمصانع ما كانت لسه شغالة. يعني إحنا الأراضي، إحنا شرينا أرضنا وبنينا الدار قبل ما تبدأ المصانع، زي ما بقول رئيس البلدية سعيد نصار. هذا الأمر الأول. خلينا أكمل. يعني إحنا وين وصلنا؟ إحنا بعد سنوات طويلة من السعي لإزالة هذا الوباء الموجود في منطقتنا، رفعنا قضية لإزالة هذا الضرر، وبعد هيك توجهنا إلى الكثير من الجهات المختصة. كان ردهم علينا إنه بما زينا بقول الأستاذ النصار إنه المحكمة هي التي تتفصل بينكم وبين المصانع. تحركنا قبل 3 أشهر بشكل جماعي للحي لوزارة الحكم المحلي لوضع حد لهذا الظلم الذي نعيشه في المنطقة من وجود هذه المصانع ومن ظلم من يقف بجانبهم. قال لنا بالحرف الواحد المهندس زهدي الغريز: إذا أردتم التحرك الفعلي لإغلاق المصانع يجب أن تأتوا لنا بكتاب من الطب الوقائي وسلطة البيئة والدفاع المدني والبلدية، وبعد ذلك سنغلق المصانع. توجهنا أيضا إلى هذه الجهات وجاءوا بلجان إلى المنطقة وشاهدوا الظلم الذي نعيشه وأصدروا كتب وإفادات ضد هذه المصانع، بل وحصلنا على كتاب من البلدية بأن هذه المصانع تقع ضمن منطقة سكنية، وحصلنا على اتهام من النيابة ضد هذه المصانع بأنها تعمل دون ترخيص وتسبب الضرر العام للسكان ولراحة الناس، وجميع هذه الأمور مخالفة للقانون. ثم توجهنا للحكم المحلي للمهندس زهدي الغريز وقدمنا له هذه الأوراق مع ورقة فيها توقيع 35 عائلة متضررة من هذه المصانع. وبعد ذلك بأيام أو بأسبوع أصدرت وزارة الحكم المحلي قرار بإغلاق هذه المصانع. قام رئيس البلدية سيد سعيد نصار مشكور على هذا الأمر بمخاطبة الشرطة وإغلاق مصانع الطواشي، لكن كما سمعت قبل قليل أن الفرحة لم تتم، وتم تقديم من المصانع طلب مستعجل للقضاء بتجميد هذا القرار لجلسة في 31/1. الأمر الذي أريد أن أقوله أخي الكريم أن إذا كانت هذه المصانع غير مرخصة ومضرة بالقانون، وسلسة إنه صار بقول إنه يكفي إنه هو خلاص غير مرخص، أنت انتظروا المحاكم، وإنه أنا بقدرش أقطع أرزاق الناس. فإحنا بنعرف إنه يعني لو سيارة بسيطة ماشية في الشارع وبش مرخصة بتوقف حتى لو كان صاحبها بده يعمل عليها، لو في بسطة مقدمة متر ولا مترين في سوق دير البلح أو غير نمنعه بالوقف. وليس نقول في هذا الأمر انقطع أرزاق، مع العلم أنه الضرر على الناس مش موجود، لكن الضرر الكبير على كثير من الناس والأمراض الموجودة ومحدش مهتم. إحنا بيقولوا لنا أنه أنت أمر واقع. طب إحنا إيش بدنا نستمر؟ إنا 7 سنوات بتجري في المحاكم، لو وقت إيش بدنا نظلنا مستمرين في هذا الهم؟ يعني بدنا نتكاتل مع الناس. إحنا مشينا القانون، جبنا أوراق من جميع الجهات المختصة، حتى انه الوزاره اعطت هذه المصانع بشكل خاص استثناء للعمل على الساعه الخامسه، يعني احيانا قبل صلاه الفجر بكون قاعد بشتغل. نزلنا عبر الفيسبوك تسجيل لهم انهم بيشتغلوا قبل صلاه الجمعه، يعني مش عارف ايش المطلوب منا نسوي عشان نطلع من هذه الازمه.
نعم. طيب نترك المجال للاستاذ سعيد، تفضل.
بحكي للمره المليون، نحن مع المواطن ومع راحة المواطن، وأشعر أنهم جماعة متضررين، هذا لا نقاش فيه. القضية رد على أخونا أحمد عبيد، أنت جئت عندما اشتريت في المنطقة ذيك اشتريت منطقة زراعية ولم تشتري منطقة سكنية، للعلم تقول لي أنا قبل المعمل أنت اشتريت منطقة زراعية. الآن أنا إيش دوري الآن إذا 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 قرار وكيل وزارة الحكم المحلي بإغلاق المعامل ورحنا أغلقناها، للعلم إنها معمل بلوك وليس كما قال كسارة ومصنع بطون أخونا المذيع، لا والكسارة كانت موجودة في 2013 ووقفناها بعد شهر تماما. الآن إذا أصدر قرار بإغلاق هذه المعامل ثم بعد يوم المحكمة قالت جمد هذا القرار وانتظروا حتى 31/1/2017، الآن أنا أستطيع أني أخالف القضاء وتجاوز القضاء؟ ما حد بيقول لك تجاوز القضاء، القضية عند القضاء، أي قرار سيتخذه القضاء أنا ملزم بتنفيذه. مش أنا بشعر الجهات اللي تنفذ، لأن أنا من جهة تنفيذية كبلدية.
نعم.
أنا ما جهة تنفيذية كبلدية، أنا بقول له هذا قرار المحكمة تنفذ.
نعم. طيب هل من رسالة أخيرة بإيجاز يا أحمد؟
أنا الرسالة اللي حابب أوصلها أولا للحكم المحلي اللي أصدر قرار بإغلاق هذه المصانع أنه يقدم الأوراق الرسمية اللي إحنا قدمناها من سلطة البيئة ودفاع المدني والطب الوقائي، يقدم هذه الأوراق في الجلسة اللي حتكون في 31/1 ويدافع عن القرار الذي أخرجه لرفع المعاناة عنا. أما رسالتنا لأستاذ سعيد نصار وللشرطة وشرطة البلديات إنه إذا في حال اتخذ قرار بإلغاء تجميد قرار وزارة الحكم المحلي العمل فورا على إغلاق هذه المصانع وإزالتها من المكان، وفي حال يعني تم الاستمرار في المحاكم على الأقل يعني يطلب من الأستاذ سعيد نصار أن يجبر هؤلاء المصانع على الالتزام بالقوانين حتى انه يجي قرار المحكمه، على الاقل خليه يلتزم بمواعيد عمل، يلتزم ببعض الشروط اللي تريحنا لما يجي قرار المحكمه.
نعم.
مع العلم انه احنا وقفنا القضيه في عام 2015 عشان البلديه وغيرها بتقولنا انه انتم خلص في بينكم قضاء، احنا وقفنا القضاء عشان نقدر نحل هذه الازمه، لانه القضاء طول له سنين، احنا من 2012 واحنا ماشيين في هذا الموضوع.
نعم. طيب شكرا جزيلا لك يا أحمد على هذه المشاركة، وأترك المجال الآن للبشمهندس غسان الوحيدي من الحكم المحلي. إذا استمعت لمعاناة المواطنين في تلك المنطقة، ما الذي يمكن أن تقدم الحكم المحلي للتخفيف من معاناة الناس؟
أول حاجة كان الله بالعون. ثانيا أنا أعد الأخ أحمد فيما لو طلبنا للشهادة سنشهد بما لا يتعارض مع القانون، وسنشهد بعون الله تعالى بما لا يضر المواطن، وإحنا منحازين للمواطنين ما دام المواطن على حق، وعندما تستدعينا سنكون من الشهداء إن شاء الله ولا نتأخر.
نعم.
هذا
طيب، يعني أليس بإمكان وزارة الحكم المحلي يعني ضبط الأمر أكثر من ذلك، يعني تحديد ساعات محددة لهذا المصنع، إلزامه بالقوانين واللوائح، عدم تعكير يعني حياة الناس في تلك المنطقة؟
أكثر من هيك، أصدرت وكيل الوزارة أصدر قرار بإغلاق المصنع وتابعه رئيس البلدية، إجا قرار من المحكمة من القضاء، وإحنا القضاء سواء اتفقنا معه ملزم ونحترم القضاء أيا كانت نتيجة القضاء. حتى لو أصدر القضاء قرارا بإبقاء المصنع لا يمكن لرئيس البلدية أن يتدخل
أو يلغيه. نعم.
ثانيا فيما لو تأم أي مواطن تعدى في البناء على شارع لا يمكن رئيس المجلس إلا من خلال القضاء. فالموضوع بقى القضاء شريك ويفترض أن يكون فاعلا في هذه الناحية.
طيب أنتقل الآن مرة أخرى للميس، وسيد سعيد قال إنه الموضوع مدبر وأنتم يعني اتخذتم من هذا الموضوع ذريعة وركزتم على هذه القضية وأعطيتموها مساحة أكبر مما تستحق، ويعني نحن كما تفضلت هكذا قلت قبل قليل،
لم أقل الموضوع بدو، قلت إحنا جايين نناقش قضية عامة وليس جايين
قضية عامة. هذه نماذج، هذه نماذج.
لا تقولني ما قلتش، أنا لم أقل موضوع مدبر، أنا قلت لك نحن جايين نناقش هنا موضوع عام، معامل البلوك والكسرات في المنطقة السكنية. الآن أصبح القضية
هذا التحقيق
واحد،
نعم،
باتجاه مصنع واحد، يعني
نعم، مصنع واحد
من مئات المصانع على
المستوى. وسنتحدث الآن عن المحور الثاني وهو الأجزاء الشرقية لمدينة غزة والمعروفة بمطاخ الرصاص التي يسميها السكان منطقة الضباب نتيجة غبار الكسارات ودخان الكوشوك. أيضا زارت معدة التحقيق الصحفي هذه المنطقة، ولم نركز على منطقة وإنما تحدثنا عن كل المناطق التي تشملها يعني هذه الظروف والأوضاع، ولكن لا يستطيع المحقق أن يزور كل المناطق الموجودة في قطاع غزة، وإنما يركز على بعض الأمثلة والنماذج كي يضع المسؤولين عند مسؤولياتهم، وهكذا هو العمل الصحفي. أنتقل إلى لميس مرة أخرى. لميس، يعني أنت زرت الأجزاء الشرقية لمدينة غزة، كيف رصدت المعاناة، معاناة الناس والمزارعين في تلك المنطقة؟
في البداية أنا بأذكر أني أول ما بديت كلامي حكيت أنه النموذجين هم فقط نماذج لأماكن في قطاع غزة، وأنه هذه الحالة يعني موجودة في أكثر من منطقة، حالات مصانع قديمة، ولا يعقل إذا كان المصنع يعني قديم ألا نتعامل معه ونجبره بتحسين ظروف عمله، سواء يعني إذا كان واقع موجود يعني لا يعقل ألا نحسن ظروف عمله، نضمن راحة المواطنين المحيطين فيه. وبأكد إنه في مصانع قديمة غير المصنع الموجود، سكان في خان يونس نموذج أيضا، يعني مواطنين بيعانوا من إنه المصنع ما بيلتزم بساعات عمل، ما بيلتزم بنظافة المكان اللي حوله، ما بيلتزم بالسيارات الثقيلة أيضا بيخشوا منها، وهذا يعني نموذج على أكثر منهم في قطاع غزة. بالعودة للحديث للمنطقة الشرقية وهي منطقة الكسارات، المنطقة كان وضعها ممكن نحكي هو الأصعب. تحدث غسان إنه الحالة كانت استثنائية، إلا إنه الكسارات لا زالت تعمل حتى هذه اللحظة، وإحنا زرناها يعني قبل أيام، يعني مش من فترة قديمة. في كسارات قريبة جدا من مزارع المواطنين، المواطنين اشتكوا إنه مزروعاتهم لم تعد تنمو بسبب كسارات وغبارها بقتل المزروعات عندهم. وزارة الزراعة تحدثت إنه الغبار الصادر عن هاي الكسارات هي مادة سامة وتسمم النباتات. أيضا تحدثوا إنه الكسارات هي عبارة عن هدم للمنازل، وهذه المنازل هي مقصوفة في الأساس، مقصوفة بأسلحة ثقيلة لا يعلم ما هي، قد تكون تحوي مواد مشعة، وهذه المواد ممكن تنزل للمياه الجوفية وممكن تلوثها. أيضا المواطنين، كان في مواطنين بسكنوا في مزارعهم، يعني القانون بيتيح لهم بالسكن في مساحة طبعا يحددها، طبعا في الإشارة أن القانون يمنع استخدام أي أراضي زراعية، لو نرجع لبنود القانون 2003 يمنع استخدام الأراضي الزراعية في أي استخدام صناعي أو إيجاد مصانع، حتى المنازل حددها بمساحات معينة في الأراضي الزراعية، يعني لو بدنا نمشي على القانون القانون من غير استثناءات. أيضا في كانت مساكن يعني قريبة من هاي الكسارات، نفس المعاناة اللي بعانيها يعني الموجودين بالقريب من المصانع، الأزمات الصدرية، الذبحات، الغبار، الحفر، هذه كان كلها بيعاني منها المزارعين وسكان هاي المناطق اللي حكوا إنهم عندهم أطفال وبيعانوا. أيضا الزراعة، يعني الزراعة حكت إنها ترفض وجود الكسارات في الأماكن الزراعية بالمطلق، ممكن إذا كان معكم الباشمهندس نزار يتحدث عن هذا الموضوع.
نعم،
يعني هذا تقريبا لو بدنا نجمل.
طيب ابقي معنا، وأنتقل الآن وأرحب بسيد حاتم الشيخ خليل مدير عام ديوان رئاسة بلدية غزة. سيد حاتم السلام عليكم، أهلا بك معنا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في برنامج بالصوت العالي. سيد حاتم،
أنا دير بالك الصوت بيقطع معي.
نحن نسمعك جيدا سيد حاتم، نرحب بك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. بالتأكيد يعني نتمنى أن تكون قد استمعت لما تحدثت به لميس تحديدا عن الأجزاء الشرقية من مدينة غزة والمعروفة بمطخ الرصاص، والتي يسميها السكان منطقة الضباب نتيجة غبار الكسارات ودخان الكوشوك. يعني هناك تلوث ضوضائي وبيئي، غبار هذه الغبار تضر بالأراضي الزراعية، ويعني وزارة الزراعة ترفض وجود هذه الكسارات والمعامل بالقرب من الأراضي الزراعية. كيف تتابعون في بلدية غزة هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة موضوع الصناعات في مدينة غزة كما تعلم بسبب عدم وجود منطقة صناعية نستطيع من خلالها تنظيم عملية الحرف والصناعات في مدينة غزة، نبقى في عملية فوضى توزيع المصانع أو المعامل. لذلك البلدية في الحقيقة بالنسبة للكسارات وغير الكسارات، يعني لا توجد كسارة في مدينة غزة مرخصة من بلدية غزة، بل بالعكس كل هذه الكسارات اللي تتحدث عنهم الأخت كلها كسارات بالإغلاق. لكن يمكن هناك في مشكلة في عملية تنفيذ الإغلاق، يمكن سبق أنه حاولنا إغلاق تلك الكفارات، صدرنا بعض الماتورات والمولدات، لكن في النهاية يمكن المشكلة الاقتصادية اللي هي سبب رئيسي في عملية العشوائية هذه.
نعم.
اللي بتسبب أنه لحتى الآن في بعض الكفارات تعمل. يعني دعنا نقول انه حتى لا تكون يعني الموضوع بصوره يعني تحت المجهر والتكبير، وهي مش لها الدرجه، هذه الامور خطيره جدا. اعتقد شرق مدينه غزه لا توجد مساكن قريبه من الكسارات، خلينا نقول انه معظم الكسارات الموجوده شرق الاسفلت الشرقي في مناطق بعيده عن السكان. يعني انا اسكن قريب من الخط الشرقي ولم تأتينا حتى هذا اليوم أي شكوى من سكان كاعتراض أنه في كسارة قريبة منه، لكن أصحاب يعني حقول زراعة فعلا كانت تأتينا شكاوى يمكن في العام الماضي. حاولنا يعني بالتواصل مع المجلس التشريعي، سلطة البيئة، الحكم المحلي، انه نضع ضوابط، وضعنا ضوابط ووزعنا على الاخوة اصحاب الكسارات، لكن يعني البعض القليل جدا يعني التزم. يعني انا اذكر انه في كسارة شمال مدينة غزة تقريبا، هذه الكسارة استلمت الضوابط ونفذتها، ومع ذلك لما تم ترخيصها، لانه في الحقيقة وجود الكسارات في المناطق الزراعية بعتقد انه هذا مرفوض بالنسبة لموضوع تصنيف الحرف. لكن تعلم يعني جيدا ويعلم الأخوة المستمعين أنه مدينة غزة الآن فيها يعني خلط في موضوع الحرف وموضوع المعامل بسبب عدم كما ذكرت وجود تجمعات صناعية أو مناطق صناعية، وهذا بسبب طبعا الاحتلال وبسبب أنه
نعم. بالنسبة لي يعني السكان، التحقيق أجرى أكثر من مقابلة مع يعني متضررين يجاورون مصانع وكسرات في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة، منهم أحمد البطنيجة الذي كان يضع اللمسات الأخيرة ليقطن منزله الموجود وسط أرضه المزروعة بأشجار الزيتون، وكذلك المعاناة تنسحب على أبو عدي حلس الذي يسكن على أطراف الأراضي الزراعية ويملك أراضي مزروعة بأشجار الزيتون قريبة من أحد الكسرات. هذا بالنسبة ويشكو حلس أيضا من قصور رسمي في إغلاق الكسارات القريبة من المنازل والمزروعات التي تمنع نمو الأشجار. أنا أقتبس لك من التحقيق، ويعني معدة التحقيق أجرت هذه المقابلات مع مواطنين من خلال زيارتها لهذه المنطقة في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة.
ذكرت حضرتك مش قريبة من الكسارات مساكنها، مزارعها صحيح لكن مش قريبة من الكسارات مساكنها، وأنا على يقين من ذلك. يعني مش مجاورة للكسارات، لكن خلينا نقول انه الكسرات مشكلة للمنطقة الزراعية. يمكن الاكثر مشكلة لنا كسكان منطقة الخط الشرقي انه بعض المعامل بتقوم بإشعال اجال الكاوشوك، وهذا يمكن مسببة إزعاج في المنطقة اللي هي الشرق الأسفلت الشرق اللي هي عند محل أوز تقريبا على خط محل أوز. أما الأسماء اللي ذكرت الأخت كما ذكرت حضرتك إنه بطنيج وهلس يعني بطنيج أخوان من بطنيج غرب الأسفلت
يعني هي لميس لم تعد موجودة معنا عبر الهاتف وإن كانت موجودة كنت أنتقل لها لأستفسر منها. على كل نحن سنعود لها مرة أخرى للاستفسار أكثر حول هذا الموضوع. دعنا نرحب الآن بالسيد نزار الوحيدي مدير عام الإرشاد والتربية في وزارة الزراعة. سيد نزار السلام عليكم وأهلا بك معنا في برنامج بالصوت العالي عبر صوت الأقصى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى ضيفك وعلى الإخوة المستمعين إن شاء الله.
سيد نزار ما مدى خطورة وجود كسرات تنتج سحبا من الغبار في مناطق زراعية وسكانية؟
لا شك أن الكسرات لها من الأضرار ما لا يحصى بدءا بالغبار وانتهاءا بأنها تكسر بقايا بيوت تم قصفها بالصواريخ وربما تكون محملة أيضا ببقايا ما ترك الاحتلال الصهيوني من خراب ودمار ومواد مشعة ومواد مسرطنة ومواد كيميائية مختلفة.
نعم.
الكسرات شر يجب أن يزال أو أن نجد له حل بعيدا عن المناطق الزراعية. هذا بداية.
طب ما هي جهودكم في وزارة الزراعة لترتيب هذا الأمر والمحافظة على الأراضي الزراعية؟
نحن بالتعاون مع اللجنة المركزية ومع وزارة الحكم المحلي ومع وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة دائما نحاول أن نجد حلول، لكن يا أخي طريق الحل مسدودة بحاجز كبير جدا هو أن المناطق الصناعية كانت دائما أهداف للاحتلال في تجريف والقصف، فالخطة التي وضعت من خلالها الكسرات في أماكن بعيدة عن المزارع وبعيدا عن المزارعين في الغالب كلها دمرت، وبالتالي اضطر صاحب المصلحة أن يعود إلى ما يملك من الأرض فيقيم بها كسارة أو مصنع بطون. لا أخفي السر أن هناك تجاوزات وهناك أخطاء يجب أن تسال، لكن في الغالب الأهم أن الكسارات وجدت اضطراريا في هذه المناطق.
طب
لأن الاحتلال لم يسمح بإقامتها في المناطق الصناعية أو أنها دمرت في المناطق الصناعية الأخرى.
طب برأيك كيف يمكن تقليل هذه الأضرار؟
أن تكون المنشأة مقامة على الأصول العلمية وهناك معايير ومقاييس يعرفها الإخوة المهندسين المختصين تقلل من الغبار وتقلل من الضجيج أيضا. يجب أن لا يترك الأمر هكذا بدون ضوابط وبدون معايير علمية للتقليل من الأثار البيئية لهذه الكسرات. لا توجد أي كسارة مقامة بعد دراسة تقييم أثر بيئي لها بالتأكيد ولا كسارة.
نعم. طيب هل من رسالة توجهها عبر أثير إذاعة صوت الأقصى للمعنيين والمختصين؟ يعني
أنا واحد منهم وأخ من إخوانهم وزميل من زملائهم، أؤكد أنه نطبق القانون بأقصى ما يمكن تطبيقه بدون عنف وبدون أخطاء، نحاول أن نسدد ونقارب ونصل إلى حل يرضي المزارع ويرضي صاحب الكسارة. هذه أرزاق لا نستطيع قطعها بالتماما كما نحرص على المزارع نحرص على صاحب الكسارة، لكن إذا كان الضرر أكبر من أن يزال تزال الكسارة يخسر واحد ولا يخسر الناس صحتهم ولا تخسر مزارع كثيرة.
حضرتك قلت في التحقيق أنه البلدية يقع على عاتقها أمر إغلاق هذه.
نعم هي الجهة المخولة
بموقف إغلاقها بموقف صارم.
نعم نحن في وزارة الزراعة لسنا الجهة المخولة بإيقاف تلك السارة، نحن نرفع الجهات المعنية
والجهات المعنية قلت في التحقيق أنه البلديات
جهدا للأمانة أنه البلدية لا تقصر، لكن البلدية عندما تدمر منشأة وتزيلها من مكانها مطالبة بالتعويض، فهل لدى البلدية ما تعوض به أصحاب المنشآت التي ستزيلها؟ البلدية جزء منا، احنا ليست عدونا البلدية، البلدية هي أكثر جهة تقدم خدمات لنا كمواطنين سواء في داخل المدينة أو في حدود زمام البلدية.
يعني دعني أقتبس لك يعني ما قلته بالضبط في التحقيق بين مرأة المهندس لوحيد من وزارة الحكم المحلي. طيب
إن
نعم أن الكسرات حالة استثنائية ومحاربة وغلبيتها عشوائية يجب إغلاقها بعد أن معتبر أن البلدية يقع على عاتقها أمر إغلاقها بموقف صارم.
نعم ولا زلت عند هذا الموقف. لكن يبدو أن الكلام اجتزا طبعا لا كل ما قلته. أنا قلت بما ينطبق أو ما ينسجم مع القانون.
نعم
لكن يبدو أن القانون يجب أن يرافق رحمة أيضا.
طيب أشكرك أشكرك جزيل الشكر سيد نزار لوحيدي مدير عام الإرشاد والتربية في وزارة الزراعة. وأنتقل الآن إلى السيد حاتم الشيخ خليل. سيد حاتم يعني قلت في التحقيق أنه لا يوجد قرار من الحكم المحلي بإغلاق المصانع وإزالة الكسرات في المناطق الشرقية رغم أنها جميعا غير مرخصة بل فقط إلزامها بالشروط البيئية. وإذا ما أتاكم قرار من وزارة الحكم المحلي فإنكم ستنفذون هذا القرار.
نعم يعني احنا في الحقيقة بدنا يكون الأمر أو القرار جماعي حتى يتحمل جميع المسؤولية. أنا في البلدية أغلقت الكسرات رسميا كقرارات إغلاقات الكسرات كل كسارة موجودة في مدينة غزة معها قرار إغلاق. معظمهم شمعت له بوابتها، معظمهم سحبت منه مولدات، لكن في النهاية القانون بيخدمنيش أنا اني اقدر اروح احط ضابط شرطة واقف عباب عشان يمنعهم يشتغلوا. يعني يمكن اكثر من 3 مرات خلال السنوات الاربعة الماضية اغلق بهم. احنا في البلدية عشان نخفف الموضوع عملهم كمان مع اليو ان دي بي اتفقنا وحطينا كسرة في مكب جحر الديك بعد الحرب او كسرتين، وكان معظم الهدم تبع المنازل ناخده منك وكسرنا وفرضناه في المنطقة هذيك عند جحر الديك بعيد عن المواطنين. لكن في النهاية في ناس لهم لقمة العيش تبعتهم من وراء الكسرات هذه. لما كنت أغلق الكسرات أنا كبلدية كانت تجيني حشود من الجماهير يجيبوا عائلاتهم على البلدية أن البلدية قاعدة يعني توقف مدخل الرزق لهؤلاء الأطفال. في النهاية أنا كبلدية رفعت الموضوع للجهات كمساعدة. في الأخير بدنا نطلع إحنا مجتمعين كأصحاب قرار إنه هذه الكسرات بدنا نجيب لها حل. حاولنا مع أصحاب الكسرات أعطينا لهم شروط، قلت لك يمكن في بداية اللقاء إنه في واحدة التزمت الباقي بدأ يلتزم ببعض هذه الشروط، لكن في النهاية فيش التزام نهائي. الكسرات لو جت لي أنا بالنسبة لموقعها فيش في مدينة غزة أصلا ما يكونش كسرات، لأنه إحنا أراضينا الفاضية في مدينة غزة قريبة من المساكن أولا، زائد أنها هي أراضي صناعة زراعية. فلذلك بالنسبة لنا في مدينة غزة وجود كسارة معناته هذا مخالف للنظام.
نعم على طول طيب ابقى معنا سيد حاتم.
مصانع البطون معظم مصانع البطون الموجودة في مدينة غزة غير مرخصة لأن غير ملائمة. يعني معظم الحرف الموجودة في حرف ثقيلة موجودة بين منازل المواطنين، وأنا في بلدية مضطر يعني أتعامل مع الوضع القائم بسبب الوضع الاقتصادي الصعب بسبب الحصار اللي مفروض على مدينة غزة. يعني أنا الآن بتيجي مرات شكاوى من المواطنين بتقول والله أنا بجواري في مثلا مزرعة دواب عزك الله، لما تجيني شكوى بضطر أتعامل مع هذه المزرعة ويمكن أضطر أغلقها. لكن إذا لو وجدت إنه الناس مش متأذين في نظافة في كذا والناس مش شاكين بضطر أسكت، مع أنه حسب النظام الموجود عندي لازم أمنعها وأسكرها. فلذلك عشان أنا أقول ليش قلت الحكم المحلي، لأنه يمكن الوقت في التحقيق سألتني عن ليش البلدية بتغلقش، قلنا لها أغلقنا طب ليش بتغلقش، قلنا لها في النهاية للأخت اللي بتعدي التقرير أنه الأصل يكون القرار جماعي. يعني أنا بالنسبة إلي البلديات كلها مش بس بلدية غزة الكسرات موجودة في القطاع.
يعني أنت قلت في التحقيق سيد حاتم
تحمل مسؤوليته.
دعني أقتبس لك قال الشيخ خليل إذا وصلني قرار من الحكم المحلي سأغلقها من الغد، إلا أنه لا يوجد أي ضمانات ولا سلطة لدى البلدية لحبس أصحابها في حال خلفوا القرار، وما حدث سابقا عندما أرسلت البلدية اختارات بالإغلاق لأنها لم تستطع إجبارهم على التنفيذ. إذن سيد غسان إذا ما وصل قرار من الحكم المحلي لبلدية غزة فإن البلدية ستنفذ هذا القرار وستغلق الكسرات والمصانع. الموضوع عندكم؟
أنا شايف الموضوع معكوس. الأصل أنه هم أهل مكة أضرب شعابها.
يعني
البلدية عندما
يعني من الواضح أنه البلدية تحمل الحكم المحلي المسؤولية والحكم المحلي تحمل البلدية.
عندما ترى البلدية أنه في شكاوى على الكسرة أو المصانع يتم رفع هذا التقرير بشأن مع توصية من البلدية، وإذا أخذت البلدية توصية بما لا يتعارض مع القانون أو الأنظمة المعتمدة ستكون الوزارة داعمة للبلدية أيًا كانت البلدية.
طب هل رفعتم توصيات سيد حاتم؟
لم ترفع.
سيد حاتم
كده لا، أي عشان أنا الموضوع يعني التحقيق يا أخي الفاضي كان تحت أسئلة من الأخت المحققة في الموضوع، يا ريت لما يبقى سؤالها قبل ما أقول ما ذكره يعني إيش السؤال اللي سألت وإيش
كيف هو. هي موجودة، إحنا تواصلنا معها مرة أخرى لم يسمعنا عبر الخط الهاتفي.
أنا أقول لك رأينا إحنا كبلدية، يمكن أنا ذكرت في التحقيق وبذكر إحنا أكثر من 3 مرات سكرنا الكسرات أغلقناها.
طب هل رفعتم توصيات للحكم المحلي؟
يعني وزارة الكسرات موجودة، يعني كانت بتسألني سؤال إنه إحنا بدنا يعني نشيل كل ونزيل كل هذه الكسرات من وجودها. فهذا الموضوع أنا بالنسبة إلي في البلدية في وضع اقتصادي الآن بهذه الصورة في قطاع غزة أو في مدينة غزة لا أستطيع إني أتقدم لمثل هذه الخطوة اللي هي قد تؤثر على شريحة كبيرة مش بسيطة من
ولكنك يعني كي نفهم ونضع النقاط على الحروف. سيد حاتم، سيد حاتم تسمعني لو سمحت، لو سمحت يا سيد حاتم، أنت قلت في التحقيق أنه لا يمكن لك أن تغلق يعني مصنع أو تزيل كسارة إلا بقرار من الحكم المحلي، والحكم المحلي السيد غسان في استوديو إذاعة صوت الأقصى يقول إنه لم ترفعون أي توصية بإزالة كسارات أو إغلاق مصانع.
خليني أكون دقيق في الكلام وانتبه يا أخي الفاضي. أقول إنه إحنا أصدرنا قرارات بإغلاق الكسارات، أصدرنا قرارات ورحنا نفذنا. أنا لما سئلت من الأخت كان السؤال إنه ما زالت الكسرات بعد ذلك موجودة. الآن أنا عشان كبلدية أقيم الكسرات هذه كلها بدي يشاركني في القرار الحكم المحلي اللي هو بالنسبة لي مرجعية، ثم المجلس التشريعي وسلطة البيئة. إن أنا في البلدية بيصدر قرار جماعي من الجهات اللي بقول هلا كادي، أنا مستعد أقوم بعملية التنفيذ، لأنه بصير الموضوع لو طولب أحد بالتعويض حكون الحكومة هي جهة التوزيع التعويض ولست أنا كبلدية.
طب هل رفعتم أي توصيات للحكم المحلي عن الأضرار الناتجة عن المصانع والكسرات في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة؟
الحكم المحلي والمجلس التشريعي وسلطة البيئة أمامهم كل موضوع الكسرات، وكنا شركاء معهم في ورشة عمل وصدر عنا شروطات كما ذكرت بالنسبة للكسرات.
ولكن السيد غسان يقول أنه لم ترفع أي توصيات من قبلكم.
أخونا البشمهندس بيقول ما ارتفعتش للجنة المركزية لأخذ قرار، لكن كحكم المحلي كوزارة وصلتها.
يعني خبر معتصم واضح ما تفضلت به يبدو فيه في التحقيق يعني فيه ملابسات. لما سئلت بشكل عام هو المهندس حاتم
يعني هل نفصل اللجنة المركزية يعني هل نفصل اللجنة المركزية بوزارة الحكم المحلي عن الوزارة بشكل عام؟ هل هنالك يعني
اللجنة المركزية كجهة إصدار أنظمة وتشريع،
ولكن أليس من المفترض أن تتابع يعني كل كبيرة وصغيرة كل توصيات كي تصدر؟
والوزارة بشكل عام صحيح من بتابع البلدية،
يعني الأصل أن تكونوا قد تابعتم التوصية التي رفعها السيد حاتم الشيخ خليل.
لا التوصية خلينا نكون صريح معك، التوصية رفعت حتى تجلس مجموعة مختصة من الحكم المحلي والمجلس التشريعي وسلطة البيئة والبلدية وجلست قلت أنا.
طيب
فضل.
طيب دعني أنتقل،
لكن دعني أنا اللي خاطر أقول لك حاجة بس عشان اسمعنا المستمعين. حتى لليوم يعني لسنا مقتنعين بإغلاق الكسرات نهائيا، يعني وذلك بسبب الوضع الاقتصادي. لكن لو جاءنا قرار صوتي هذا أمر آخر.
طيب دعني أنتقل الآن إلى لميس التي انضمت إلينا مرة أخرى عبر الهاتف. أخت لميس، يبدو أن هناك مآخذ على بعض الأسئلة التي طرحتها على الضيوف، وأنك اجتزأت بعض يعني الكلام ووضعته في هذا التحقيق، ثم أنه لا يوجد سكان قريبين جدا من الكسارات ومصانع الباطون في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة.
لا، في منطقة مطخ الرصاص هم السكان، حكولي هيك اسمها في المخطط
في كسارات قريبة، وكان أصحاب في منازل عفوا، وأصحاب المنازل أيضا لهم مزارع زيتون في يعني قريبة جدا من الكسارات. ما بعرف شو اللي بيحكوا، أنا ما كنتش رأسه، لكن أنا حابة أحكي النص. باش مهندس غسان حكالي إنه الكسارات لم يعد لها حاجة، كانت لفترة معينة، يعني هي كانت لفترة معينة وأدت غرضها، كسارات لم يعد إليها يعني إلها حاجة، لأنه مواد البناء تدخل من المعابر بشكل كامل. أنا حكيت هذا الكلام للبشمهندس الشيخ خليل، إنه حكالي من بكرة يجيبوا لي الحكم المحلي قرار بالإغلاق، وأنا راح أغلقها. هذا الحكي اللي صار، وأنا ما اجتزأت منه ولا كلمة، ما بعرف إذا هذا كان عنوان خلافكم يعني. في أنا ذكرت في التحقيق إنه البيئة ترفض إغلاقها، البيئة مع تنحيتها وبعادها بقدر الإمكان مع شروط معينة، لأن الركام لازم يعني الركام ليش يضل في قطاع غزة، لازمنا كسرات تعمل، وهي لأنه الكسرات حالة يعني تعمل، طالما في ركام، ما فيش ركام راح يبطل في كسرات، فتنظيم عملها هو الأفضل. لكن كان البشمهندس غسان واضح في كلامه أنه لم يعد هناك حاجة للكسرات، لأنه كانت في مرحلة وأدت غرضها، والمواد البناء تدخل بشكل كامل من المعابر، يعني وهذا كان رأي الزراعة، إنه الكسرات كان وجودها، الزراعة تحدثت إنه وجودها عشوائي، ما كانش اختيار المناطق موفق، وهذا ما صار. وأنا رفعت حكيت له إنه ما فيش داعي إلها للبشمهندس الشيخ خليل البلدية، حكى لي يصل من بكرة يحكوا الحكم المحلي ما إلها لزوم، احنا حنسكرها، وحكى لي احنا كان في تجارب إغلاقها، لكن هي بترجع تفتح وما لناش سلطة، انه ما لناش سلطة يعني نرجع نغلقها، نضلنا يعني نغلق، وبتحتاج تطبيق شرطة، والمناطق الشرقية الشرطة صعب تتدخل فيها. هذا نصا الحديث اللي تم. ما بعرف اذا عندهم اي اعتراض على هذا الكلام. انا يعني
طيب انا اريد ان اسألك سؤال اخر لميس، يعني هل تعتقدي أن هناك مأخذ على هذا التحقيق؟ لماذا لم تستنطقي أصحاب المصانع، أصحاب الكسارات، وتطرحي وجهة نظرهم في التحقيق؟ لنتحدث هنا بنوع من الحياد والمهنية.
أنا لماذا لم أتطرق؟ يعني مصنع غير مرخص ومخالف للقانون، فهذا كافي. يعني مصنع غير مرخص وموجود، يعني المصنع اللي أخذته في مخالف للقانون، البلدية بتحكي لي هو مخالف للقانون وأنا ما برخص له، فإيش في داعي إني أخذ مكان مش مرخص ومخالف للقانون؟
نعم.
الكسرات غير مرخصة، فهذا يعني كلمة إنه مش مرخص هذا شيء كافي إنها تكون مخالفة.
طيب
يا إما بسوي أو ضغط وبرخصها وبتكون إشي شارعي، يا إما بزيل.
نعم.
أنا هذا اللي بفهمه يعني كمواطن وكصحفية.
نعم.
أما طالما شيء مش مرخص معناته في غلط في الموضوع.
نعم نعم.
ما بعرف إذا أنت بتوافقني على هذا الإشي.
طبعا يعني هو القانون هو الحكم، وطالما أنها غير مرخصة
في خلق فيها.
نعم. ابقي معنا لميس، أنتقل الآن إلى وزارة الحكم المحلي. هنالك مقترحات من سلطة البيئة، يقوم المقترح على منح المصانع المرخصة قديما والموجودة في الأماكن السكنية المكتظة رخصة بالعمل لمدة 3 سنوات ضمن الحد الأدنى من الشروط البيئية، مع إخطارهم بالانتقال لأماكن أخرى، فيما تمنح المصانع تمنح غير المرخصة عام واحد، موضحا أن الكسرات ستمنح 6 أشهر فقط الانتقال، لأن تكلفة نقلها تعد أقل من المصانع. هل بالإمكان سيد غسان تطبيق هذه المقترحات على أرض الواقع؟
والله ممكن دراسة، ممكن دراسة من خلال تواصل مع البلديات وعمل حصر للمشاريع الغير شرعية وغير مرخصة، ويتم التقرير بشأنها، وتعطى مهلة اللي من خلالها يتم تصويبه.
يعني بالنهاية الناس بتعاني، احنا متى يعني سيبقى هذا الموضوع عالقا؟ الى متى يعني في البحث والدراسة والمتابعة والى غير ذلك من هذا الكلام؟
يعني احنا على مستوى المصانع اللي لم يرد الا موضوع الطواشي.
طيب يعني هل من الممكن، هل من الممكن يعني أن يلقى هذا المقترح صدى ويصبح واقع؟
يعني نحن نسعى حقيقة قبل هذا المقترح إلى إيجاد منطقة حرفية كما ذكرت أو توسيع المنطقة الصناعية بحيث تشمل المعامل في هذه اللحظة. إذا وجدت بديل في هذه اللحظة إذا وجدت بديل لهذه المعامل الموجودة سابقا وقديما بين السكان سيتم إجبارهم على الانتقال إلى هذه المنطقة. حقيقة أنا بحكي بالنسبة لموضوع الكسرات هي موضوع طارئ كان ولم لا يوجد قانون أساس لا بالحكم المحلي والرجم التدريبي بخصوص الكسرات لأن موضوع طارئ. الآن أنا في كمان بدي أطرح القضية اليوم إحنا نظرا لقضية الكهرباء وانقطاع الكهرباء والآن موجود المولدات الكبيرة بين السكان لإمداد الناس بالتجارية اليوم أصبحت هناك شكاوى من الناس، فبالتالي هل أستطيع الآن أن أوقف برضو المولد اللي بيعمل بالناس اللي بالناس كهرباء وشيل الناس كهرباء؟ سؤال إحنا المطلوب منا كجميع كشعب يعاني ومحاصر أن نسدد ونقارب أن نوازن بين المصالح المختلفة. صحيح الإنسان حقه لكن برضو هناك ناس طرف ثاني برضو لهم مانهم، فبالتالي بدنا نتحمل بعضنا نصل لأخف الأضرار بحيث أنه نجتاز هذه الفترة الصعبة من تاريخ شعبنا.
طيب أنتقل الآن إلى السيد حاتم الشيخ خليل. سيد حاتم، كيف يمكن تقليل الأضرار الناجمة عن الكسارات ومصانع البطون في الأجزاء الشرقية؟
لست مع ما خلص عليه التقرير وأن ما جاء في التقرير هو تهويل لأضرار الكسرات. يعني أولا إحنا في البلدية أول من يتقبل شكاوى المواطنين من أي ظاهرة سلبية في مدينة غزة. نحن نقدر خطر الحرفة أو أي موضوع جديد طارئ على المواطنين من شكاوى المواطنين، ولذلك يمكن كانت في مدينة غزة كسرتين عليهم شكاوى كثيرة وانحلت مشكلتهم. ما دون ذلك هناك نعم يعني تنغيص لحياة أو لبعض المزارعين، لكن الأمر ليس بهذا الحجم. هذه واحدة. رقم اثنين، فيش مكان في مدينة غزة حسب نظام سلطة البيئة بيصلح إلى كسارة. رقم ثلاثة، طالما أنه هناك في وضع اقتصادي صعب، أنا جهة مسؤولة عن تنظيم الحرف في مدينة غزة لا أستطيع تطبيق القانون ولا حتى روح القانون، بل أبعد كثيرا حتى أستطيع أن أوازن بين مصالح المواطنين. عشان هيك أنا بقول رأي البلدية واضحا، نحن نتعامل مع كل مشكلة على حدة ونقوم بحل المشكلة بين المواطنين وبين أصحاب الحرف المخالفة. وأنا أعترض على التقرير لأن الأخت بتقول ما خدتش أراء أصحاب الكسرات لأنهم مخالفين. معظم الحرف الموجودة في الفترة الحالية المحرفة الثقيلة في قطاع غزة كل معظمها غير مرخصة، لأن لا تستطيع إجراء رسمية ترخيص. هذه بناء جاءت عن وضع قائم بسبب الحصار وبسبب الحرب، لكن هذا لا يعني أن لا نأخذ رأي الناس أو نتساءل، على الأقل نطرح عليهم الأسئلة التي يطرحها المشتكون. لذلك أنا وجهة نظري التقرير يعني جانبه الصواب في التوقيت. يعني أنا كبلدية لما بيكون في شكاوى من المواطنين على الكسرات أنا أول من أستقبلها، لكن في بعض الناس ما زالت تشكو وهي قليلة وهي تذهب هنا هناك عند الإعلاميين حتى يصار هذا الموضوع من جديد. الكسرات بعتقد كانت في يوم ما بعد الحرب في 14 و15 سنة 2014 و2015 كانت تعمل يعني بكثرة، لكن كما قالوا الإخوة أنه الآن قل عملها كثيرا ولذلك لا تجد إلا بعض الذي يعمل وعمله قليل وليس كالماضي، لأنه معظم الردم تم تكسيره كما ذكرت. إحنا في البلدية مع UNDP قمنا في عند مكب جحر الديك على الحدود بتكسير معظم الردم الموجود في مدينة غزة. لذلك أنا أقول وهذه خلاصة ما أقوله في البلدية، نحن مع تطبيق القانون لكن أيضا القانون يخضع للوضع القائم. الوضع القائم في مدينة غزة من الصعب إغلاق مثل هذه الحرف، لكن نحاول بالضغط على أصحابها حتى يلتزموا. بعضها لا يستطيعوا الالتزام بكل الشروط، المواقع غير ملائمة كلها، لكن بالبعض أنهم يوفروا شيء من الأمان والسلامة حتى نحافظ على صحة الآخرين.
طيب أنتقل أخيرا إلى لميس معدة التحقيق الصحفي، هل من رسالة أخيرة وكيف تعلقي على ما سمعتي؟
نعم، عن كلام انه اضرارها ليست كما انا اذكر. مش انا اللي تحدثت عن الاضرار، المواطنين تحدثوا، وزارة الزراعة اللي تحدثت عن اضرار الكسرات واثرها على المزروعات والمواد السامة الناتجة عنها. تقارير لسلطة البيئة ايضا تحدثت عن اضرار الكسرات على الجو، حرق الكوشوك اللي بيصير بشكل يومي بالقرب من الكسرات. طب لو زار المنطقة اللي أنا زرتها راح يشاهد كم الكسرات اللي بيعمل، وهو مش قليل يعني. كان والآن إحنا فصل شتاء والأضرارها أقل كثير من فصل الصيف. في فصل الصيف الناس حكولي إنه إصبعت ما في المنطقة يعني، كتر الغبار والوضع السيء اللي شوفيه. أنا عاينت يعني في هذيك المنطقة يعني في جولة بسيطة أكثر من 6 أو 7 كسرات بتعمل كانت في نفس المنطقة، وهذا عدد مش بسيط. بعتقد قريب، وهي قريبة من المزارعين، كان في مزارعين بيشتغلوا وهي وراه وهي خلفهم يعني. بالنسبة ما بعرف إذا توقيته والحصار، يعني أنا بعتقد أنه لازم يصير تسويات لهذه الأمور. الحصار يعني والوضع الاقتصادي هذا يعني إشي إنه فيه بيصير لنا 10 سنين، فلا يعقل إنه نضل طول ما الحصار موجود إنه إحنا نعاني. أنا يعني أنا طرقت التحقيق مش زي ما بيحكوا إنه مش في وقته أو ما بعرف. هي طبعا وجهة نظرهم وتحترم، أنا لم أجتزئ جميع الكلام نقلته حرفيا. أملك التسجيلات اللي بتحفظ حقي وحقهم أيضا. ما بعرف هم بيشوفوا الوقت مش مناسب، الحصار له 10 سنين، متى نتعامل مع الواقع الموجود ونحسنه ونحسن الظروف للمواطنين. هذا اللي حابة أحكي.
شكرا جزيلا لك الأخت لميس الهمص معدة التحقيق الصحفي، وأشكرك جزيل الشكر ويعطيك العافية على هذا التحقيق الاستقصائي. وأشكر أيضا السيد غسان لوحيدي نائب مدير عام اللجنة المركزية بوزارة الحكم المحلي، شكرا جزيلا لك سيد غسان. وأشكر أيضا السيد سعيد نصار رئيس بلدية دير البلح، شكرا جزيلا لك. وكذلك أشكر السيد حاتم الشيخ خليل مدير عام ديوان رئاسة بلدية غزة، شكرا لك سيد حاتم. وأشكر أيضا السيد نزار لوحيدي مدير عام الإرشاد والتربية في وزارة الزراعة، وكذلك أحمد عبيد أحد المتضررين الذي شاركنا في هذه الحلقة. أشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. وأذكر أن هذا التحقيق ستنشر تفاصيله كاملة في عدد يوم غد الخميس في صحيفة الرسالة. من أراد الاستفسار أكثر أو قراءة هذا التحقيق بشكل طل فسينشر يوم غد الخميس في صحيفة الرسالة. ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل لنفتح ملفا جديدا وضيوف جدد إن شاء الله. حتى ذلك الحين أترككم برعاية الله وحفظه، وهذه تحياتي والفريق العامل صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، عدلنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله.